الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان التدرج في وضع الضمائر. وزاد الميم قبل ألف المثنى في تما وقبل واو الجمع في تمو لئلا يلتبس المثنى بالمخاطب إذا أشبعت فتحته للإطلاق، والجمع بالمتكلم المشبع ضمته، كان أولى الحروف بالزيادة الميم، لأن حروف العلة مستقلة قبل الألف والواو، والميم أقرب الحروف الصحيحة إلى حروف العلة لغنتها ولكونها من مخرج الواو أي شفوية، ولذلك ضم ما قبلها كما يضم ما قبل الواو. وحذف واو الجمع مع إسكان الميم إن لم يلها ضمير أشهر من إثبات الواو مضموما ما قبلها، وذلك لأنهم لما ثنوا الضمائر وجمعوها والقصد بوضع متصلها التخفيف كما قلنا لم يأتوا بنوني المثنى والمجموع بعد الألف والواو كما أتوا بهما في هذان واللذان والذين، فوقع الواو في الجمع في الآخر مضموما ما قبلها وهو مستقل حسا كما مر في الترخيم، فحذف الواو وسكنوا الميم التي ضموها لأجله للأمن من الالتباس بالمثنى بثبوت الألف فيه دون الجمع. ومن أثبت الواو مضموما ما قبلها فلأن ذلك مستقل في الاسم المعرب كما يجيء في التصريف، وأما في المثنى فقد جاء وإن كان نادرا. وأما إن ولي ميم الجمع ضمير نحو ضربتموه وجب في الأعرف رجوع الضم والواو، لأن الضمير لاتصاله صار كبعض حروف الكلمة فكأن الواو لم يقع طرفا. وجوز يونس حذف الواو وتسكين الميم مع الضمير أيضا ولم يثبت ما ذهب إليه. وإذا بقي ميم الجمع ساكن بعدها ضمت الميم ردا لها إلى أصلها وقد تكسر كما يجيء. وزيدت للمؤنث نون المشددة لتكون بإزاء الميم والواو في المذكر، وإنما اختار النون لمشابهته بسبب الغنة للميم والواو معا مع كون الثلاثة من حروف الزيادة. واستثر ضمير الغائب والغائبة لأنه لما كان مفسر الغائب لفظا متقدما في الأصل بخلاف المتكلم والمخاطب أرادوا أن تكون ضمائر الغيب أخصر من ضميريهما، فابتدأوا في المفردين بغاية التخفيف وهي التقدير من دون أن يتلفظ بشيء منه، واقتصروا في المثنى مذكره ومؤنثه على الألف الذي هو علامة التثنية في كل مثنى، وعلى الواو في جمع المذكر، وقد يستغنى بالضمة عن الواو في الضرورة. قال: فلو أن الأطباء كان حولي وكان مع الأطباء الأسات، استثقالا للواو المضموم ما قبلها في الأخير. واقتصروا على نون واحدة في مقابلة الواو إذا كانت واحدة. وقول النحاة إن الفاعل في نحو زيد ضرب وهند ضربت هو وهي تدريس لضيق العبارة عليهم، لأنه لم يضع لهذين الضميرين لفظا فعبروا عنهما بلفظ المرفوع المنفصل لكونه مرفوعا مثل ذلك المقدر، لأن المقدر هو ذلك المصرح به وكيف ذا، ويجوز الفصل بين الفعل وهذا المصرح به نحو ما ضرب إلا هو. فإن قلت بل المفصول المصرح به غير المتصل فهو تحكم. وإلى هذا نظر من قال من النحاة إن المقدر في ضرب وضربت ينبغي أن يكون أقل من الألف نصفه أو ثلثه، وذلك لأن ضمير المفرد ينبغي أن يكون أقل من ضمير المثنى. وأما التاء في ضربت بل في ضربت وضربتا فهي حرف للتأنيث لا ضمير بدليل ضربت هند. وقل جعل الألف والواو والنون حروفا كتاء التأنيث كما يجيء في آخر الكتاب نحو قام أخواك وأكلوني البراغيث ويعصرن السليط أقاربه، هذا كله في الماضي. وأما في المضارع والأمر فلم يبرز الضمير في أفعل ونفعل لإشعار حرفي المضارعة بالفاعل، لأن أفعل مشعر بأن فاعله أنا، ونفعل مشعر بنحن، الهمزة بالهمزة والنون بالنون. وكذا يفعل نص في المفرد، وكذا يفعل نص في المفرد الغائب فلم يحتاج له إلى ضمير بارز. وأما تفعل فإنه وإن كان محتملا للمخاطب والغائبة لكونهم لم يبرزوا ضميره إجراء لمفردات المضارع مجرا واحدا في عدم إبراز ضميرها، ولعل هذا هو الذي حمل الأخفش على أن قال الياء في تضربين ليس بضمير بل حرف تأنيث كما قيل في هذه، والضمير لازم الاستتار، أو أنه استنكر الحكم بكون ضمير المفرد أثقل من ضمير المثنى، مع أن القياس يقتضي أن يكون أخف. وأن نفعل أمرا ولا تفعل نهيا فحكمهما حكم تفعل للمخاطب، لأن الأمر والنهي مأخوذان من المضارع كما يجيء في قسم الأفعال. ومذهب المازني أن الحروف الأربعة في المضارع والأمر، أعني الألف في المثنيات والواو في جمع المذكر والياء في المخاطبة والنون في جمع المؤنث، علامات كألف الصفات وواوها في نحو ضاربان وحسنون، وهي كلها حروف والفاعل مستكن عنده، ولعل ذلك حملا للمضارع على اسم الفاعل واستنكارا لوقوع الفاعل بين الكلمة وإعرابها أي النون. وأما الضمائر المرفوعة في الصفات، أعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، فلم يبرزوها لأنها غير عريقة في اقتضاء الفاعل، بل اقتضاؤها له لمشابهة الفعل، فلم يظهر فيها ضمير الفاعل، وكذا أسماء الأفعال والظروف على ما يجيء بعد. وأيضا الألف والواو في مثنيات الأسماء وجموعها الجامدة كالزيدان والزيدون حروف زيدت علامة للمثنى والمجموع بلا ريب، فجعلت مثنيات الصفات وجموعها على نهج مثنيات الجامدة وجموعها، لأن الصفات فروع الجامدة لتقدم الذوات على صفاتها، فصارت الألف علامة المثنى والواو علامة الجمع، فلم يمكن أن يوصل ألف الضمير وواوه بالمثنى والمجموع لئلا يجتمع ألفان وواوان، فاستكن الضميران الألف في المثنى والواو في المجموع. والدليل على أن الألف والواو الظاهرين ليس بضميرين انقلابهما بالعوامل، نحو لقيت ضاربين وضاربين، والفاعل لا يتغير بالعوامل الداخلة على عامله، نحو قولك جاءني زيد راكبا غلامه، فلم يعمل جاءني في غلامه. وكذا استكن النون في ضاربات ومضروبات تبعا لستار الضمير في جمع المذكر إذ هو الأصل، وإذا استتر في المثنى والمجموع فالاستتار في مفرداتهما أجدر، فلزم الاستتار في الكل، فلا ترى الفاعل ضميرا بارزا في الصفات إلا في نحو أقائم هما وما قائم أنتما. وأما في نحو زيد عمر ضاربه هو، فالمنفصل ليس بفاعل بل هو تأكيد له لما سيجيء. ثم لما فرغوا من وضع المرفوع المتصل في الأفعال والصفات أخذوا في وضع المرفوع المنفصل، فقالوا أنا للمتكلم المذكر والمؤنث، وقد تبدل همزتها هاء نحو هنا، وقد تمد همزته نحو آنا فعلت، وقد تسكن نونه في الوصل، وهو عند البصريين همزة ونون مفتوحة، والألف يؤتى بها بعد النون في حالة الوقف لبيان الفتح، لأنه لولا الألف لسقطت الفتحة للوقف، فكان يلتبس بأن الحرفية لسكون النون، فلذا يكتب بالألف لأن الخط مبني على الوقف والابتداء، وقد يوقف على نونها ساكنة، وقد يبين فتحها وقفا بهاء السكت. قال حاتم: هكذا فزدي أنا. وقال: إن كنت أدري فعلي بدنه من كثرة التخليط أني من أنا. وبنو تميم يثبتون الألف في الوصل أيضا في السعة، وغيرهم لا يثبتونها في الوصل إلا ضرورة، كقوله: أنا سيف العشيرة فعرفوني حميدا قد تذريت السناما. وجاء في قراءة نافع إثبات الألف إذا كان قبل همزة مفتوحة أو مضمومة دون المكسورة. قال أبو علي: لا أعرف فرقا بين الهمزة وغيرها، فالأولى ألا يثبت الألف وصلا في موضع. ومذهب الكوفيين أن الألف بعد النون من نفس الكلمة، وسقوطه في الوصل في الأغلب مع فتح النون أو سكونه ومعاقبة هاء السكت له وقفا دليلان على زيادته، وكونه لبيان الحركة وقفا. ونحن للمتكلم مع غيره مثل ما في المرفوع المتصل في صلاحيته للمثنى والمجموع، والعلة كالعلة وتحريكه بالساكنين وضمه إما لكونه ضميرا مرفوعا، وإما للدلالة على المجموع الذي حقه الواو. وأما أنت إلى أنتن فالضمير عند البصريين أن، وأصلها أنا، وكأن أنا عندهم ضمير صالح لجميع المخاطبين والمتكلم، فابتدأوا بالمتكلم، وكان القياس أن يبينوه بالتاء المضمومة نحو أنت، إلا أن المتكلم لما كان أصلا جعلوا ترك العلامة له علامة، وبين المخاطبين بتاء حرفية بعد أن كالاسمية في اللفظ وفي التصرف. ومذهب الفراء أن أنت بكمال اسم والتاء من نفس الكلمة. وقال بعضهم إن الضمير المرفوع هو التاء المتصرفة، فكانت مرفوعة متصلة، فلما أرادوا انفصالها دعموها بأن لتستقل لفظا، كما هو مذهب بعض الكوفيين وابن كيسان في إياك وأخواته، وهو أن الكاف المتصرفة كانت متصلة فأرادوا استقلالها لفظا لتصير منفصلة، فجعلوا إيا عمادا لها، فالضمائر هي التي تلي إيا، وإيا عماد لها، وما أرى هذا القول بعيدا من الصواب في الموضعين. وقالوا في الغالب بل في الغائب هو وهما وهم وهي وهما وهن، فالواو والياء في هو وهي عند البصريين من أصل الكلمة، وعند الكوفيين للإشباع. والضمير هو الهاء وحدها بدليل التثنية والجمع، فإنك تحذفهما فيهما، والأول هو الوجه لأن حرف الإشباع لا يتحرك، وأيضا حرف الإشباع لا يثبت إلا ضرورة، وإنما حركت الواو والياء لتصير الكلمة بالفتحة مستقلة حتى يصح كونها ضميرا منفصلا، إذ لولا الحركة لكانتا كأنهما للإشباع على ما ظن الكوفيون. ألا ترى أنك إذا أردت عدم استقبالهما سكنت الواو والياء نحو إنه وبه، وكان قياس المثنى والجمع على مذهب البصريين هو ما وهما وهم وهين، فخفف بحذف الواو والياء. والكلام في زيادة الميم وحذف الواو في جمع المذكر وزيادة النونين في جمع المؤنث على ما ذكرنا في المتصل سواء، وهذه الضمائر المرفوعة المنفصلة يشترك فيه الماضي والمضارع والأمر والصفات، وليست كالمرفوعة المتصلة، فإنه لا شركة بين الماضي والمضارع فيها إلا في الألف والواو والنون كما ذكرنا، تقول: ما ضرب إلا هو، وما يضرب إلا أنا، وأضارب هما. وتسكينها هو وهي بعد الواو والفاء ولام الابتداء جائز كما يجيء في التصريف، وقد يسكن بعد كاف الجر أيضا شاذا. وقد تحذف الواو والياء اضطرارا كقوله فبيناه يشري رحله قال قائل لمن جمل رخو الملاط نجيب، وقوله دار لسعدى إذ هي من هواكا. ويسكنهما قيس وأسد ويشددهما همدان. قال وإن لساني شهبة يشتفى بها وهو على من صبه الله علقمه. ثم لما فرغوا من وضع المرفوع وشرعوا في وضع المنصوب لأن النصب علامة الفضلات بلا واسطة والجر علامتها بواسطة، فابتدأوا بمتصل المنصوب لتقدمه على منفصله، وشركوا بينه وبين المجرور كما يجيء بعيد، فوضعوا لمتكلمهما ياء إما ساكنة أو مفتوحة كما ذكرنا في باب الإضافة، وناء للمتكلم مع غيره كما كان في متصل المرفوع، والكاف للمخاطب مثل التاء في التصرف نحو ك كما كم ك كما كنا. وبعض العرب يلحق بكاف المذكر إذا اتصلت بهاء الضمير ألفا وبكاف المؤنث ياء. حكى سيبويه أعطيت كاه وأعطيت كيه تشبيها للكاف بالهاء نحو أعطيت هاه وأعطيته. قال أبو علي وقد تلحق الياء تاء المؤنث مع الهاء. قال رميتيه فأقصدت وما أخطأت الرمية. وربما كسرت الكاف في التثنية والجمعين بعد ياء ساكنة أو كسرة تشبيها لها بالهاء نحو بكما وبكم وبكنا وعليكما وعليكم وعليكنا. والكلام في حذف واو عليكم وإسكان الميم كما مضى في نحو ضربتم. ولما أرادوا وضع المنصوب المتصل الغائب مع هذا القسم اختصروا مفرديه مع المرفوع المنفصل الغائب، فحذفوا حركة الواو والياء من هو وهي وقلبوا ياء هي ألفا فصار هاء، لأن ضمير المذكر إذا ولي الكسر تقلب واوه ياء نحو به لما نذكره، فخافوا التباس المؤنث بالمذكر. وحركة هاء المذكر ضمة إلا أن يكون قبلها ياء أو كسرة، فإن كان قبلها أحدهما فأهل الحجاز يبقون ضمتها ويقولون به ولديه، وغيرهم يكسرونها. وعلته أن الهاء حرف خفيف فهو إذن حاجز غير حصين، فكأن الواو الساكنة وليت الكسرة أو الياء وليت الكسرة أو الياء فقلبت ياء وكسرت الهاء لأجل الياء بعدها. وإن كان الساكن غير الواء فضم الهاء متفق عليه، إلا ما حكى أبو علي أن ناسا من بكر بن وائل يكسرونها في الواحد والمثنى والجمعين نحو منه ومنهما ومنهم ومنهن إتباعا للكسر. وهذا هو الكلام في حركة الهاء. وأما الكلام في إشباع حركتها وتركه فنقول ننظر في هاء المذكر، فإن وليت المتحرك أشبعت حركتها نحو به وبه وله وضربه وغلامه، فيتولد من الضم واو ومن الكسر ياء. وبني عقيل وكلاب يجوزون حذف الوصل أي الواو والياء بعد المتحرك اختيارا مع إبقاء ضمة الهاء وكسرتها نحو به وغلامه، ويجوزون تسكين الهاء أيضا كقوله فبت لدى البيت العتيق أريغه ومطواي مشتاقان له أريقاني. وغيرهم يجوزونها أي اختلاس الحركة وحذفها لضرورة الشعر لا اختيارا. وإن وليت هاء الضمير ساكنا حرف نون كان الساكن كعليه أو غيره كمنه، فالمختار اختلاس الحركة أي ترك الوصل لأن الهاء حرف خفي كما قلنا، فكأنه التقى ساكنان. وابن كثير يصل مطلقا نحو عليه ومنه ونحوهما، فعلى هذا تبيء في هاء المذكر الذي بعد الكسرة أو الياء باعتبار ضمها وكسرها واختلاسها ووصلها أربع لغات، والكسر أكثر وأشهر. الأولى كسر الهاء من غير وصل بياء، وهي بعد الياء أكثر منه بعد الكسر، لأن في الأول شبه التقاء الساكنين. والثانية كسرها مع وصلها بياء نحو به وعليه، وهو بعد الكسر أشهر منه بعد الياء لما ذكرنا. الثالثة ضم الهاء بلا واو نحو عليه وبه. الرابعة ضم الهاء مع الواو نحو عليه وبه، ويجيء فيما إذا كانت بعد الكسرة لغة خامسة، وهي إشمام كسر الهاء شيئا من الضمة بلا وصل. وإن حذف قبل هاء المذكر حرف لين جزما نحو يربه، ونصله أو وقفا نحو فألقه وغزه، جاز إشباع حركة الهاء اعتبارا بالمتحرك قبلها في اللفظ، وجاز اختلاسها اعتبارا بالساكن المحذوف قبلها حذفا عاربا، وجاز إسكان الهاء جراء للوصل مجرى الوقف، وقد قرئ بها كلها في الكتاب العزيز. وأما الهاء في المثنى والجمعين فإن كان قبلها فتحة أو ضمة فهي مضمومة لا غير، نحو لهما وغلامهم. وإن كان ألف أو واو أو ساكن صحيح فكذلك، إلا ما حكى أبو علي من نحو منهما منهم واضربهما واضربهم على ما مضى للإتباع، وعد الحاجز غير حصين لسكونه. وإن كان قبلها كسرة أو ياء فمن قال في الواحد به وعليه وهم أهل الحجاز، قال في المثنى والجمعين أيضا بضم الهاء نحو إن غلاميهما وغلاميهم وغلاميهن وبغلامها وبغلامهم وبغلامهن. وحمزة يخص بالضم في جمع المذكر ثلاث كلمات: عليهم وإليهم ولديهم، بل عليهم وإليهم ولديهم. قيل ذلك لكون الياء فيها بدلا من ألف، فأعطي الياء حكم أصلها، وقد جاء علاه وإله ولداه على الأصل. وكان يجب على هذا التعليل أن يقرأ في الواحد والمثنى وجمع المؤنث عليه عليهما عليهم ولم يقرأ، ولعل ذلك لاتباع الأثر. وغير أهل الحجاز يكسرون الهاء في المثنى والجمعين مطلقا كما في الواحد، وهو الأشهر هذا كله في حركة الهاء. وأما ميم الجمع التي بعد الهاء المكسورة فلا يخلو من أن تقف عليها أو لا، فإن وقفت عليها فلا بد من تسكين الميم بعد حذف صلتها، وكذلك جميع الضمائر تحذف صلاتها في الوقف نحو ضربه وبه وبكم، إلا الألف في ضربتها وبها، وإن لم تقف عليها فلا يخلو من أن يكون بعدها متحرك أو ساكن، فإن كان بعدها ساكن فكسر الميم لإتباع كسر الهاء والالتقاء الساكنين أقيس، نحو من دونهم امرأتين وعليهم الذلة على قراءة أبي عمرو، وباقي القراء على ضم الميم نظرا إلى الأصل. وإن كان بعدها متحرك فالإسكان أشهر نحو عليهم غير المغضوب عليهم، وبعضهم يشبع ضم الميم نحو عليهم غير المغضوب عليهم كقراءة ابن كثير. وإشباع الكسر في مثله أقيس للإتباع، فصار للميم بعد الهاء المكسورة خمسة أحوال: حالتان قبل الساكن الكسر والضم كلاهما مع اختلاس أي ترك الوصل، وثلاث قبل المتحرك السكون وإشباع الضم وإشباع الكسر. وكذا إن كان الميم بعد الهاء المضمومة في نحو بهم وعليهم في لغة أهل الحجاز، وفي نحو غلامهم ولهم وقفاهم على ما هو متفق عليه، وفي نحو منهم على الأشهر، وكذا في أنتم وضربتم وغلامكم، فلها أيضا خمسة أحوال: حالتان قبل الساكن الضم وهو الأقيس والأشهر لإتباع والنظر إلى الأصل، والكسر نظرا إلى الساكنين وهو في غاية القلة ومنعه أبو علي، وثلاث قبل المتحرك: الأولى الإسكان وهو الأشهر، الثانية ضمها ووصلها بواو، الثالثة وهي مختصة بميم قبلها إها كسرة أو ياء كسر الميم ووصلها بياء نحو عليهمي وبهمي، فكسر الميم لمجانسة الباء أو الكسرة قبل الهاء، وقلب الواو ياء لأجل كسر الميم، ومنعها أيضا أبو علي. ثم لما فرغوا من وضع المنصوب المتصل أخذوا في وضع المنصوب المنفصل، فجاءوا بإيا متلوا بصيغة ضمير المنصوب المتصل، واختلف النحاة فيه، فقال سيبويه والخليل والأخفش والمازني وأبو علي إن الاسم المضمر هو إيا، إلا أن سيبويه قال ما يتصل به بعده حرف يدل على أحوال المرجوع إليه من التكلم والخطاب والغيبة لما كان إيا مشتركا، كما هو مذهب البصريين. في التاء التي بعد أن في أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتمنا وقد مضى. وقال الخليل والأخفش والمازني ما يتصل به أسماء أضيف إيا إليها لقولهم فإياه وإيا الشواب، وهو ضعيف لأن الضمائر لا تضاف. وقال الزجاج والسرافي إيا اسم ظاهر مضاف إلى المضمرات، كان إياك بمعنى نفسك. وقال قوم من الكوفيين إياك وإياه وإياي أسماء بكمالها، وهو ضعيف، إذ ليس في الأسماء الظاهرة ولا المضمرة ما يختلف آخره كافا وهاء وياء. وقال بعض الكوفيين وابن كيسان من البصريين إن الضمائر هي اللاحقة بإيا، وإيا دعامة لها لتصير بسببها منفصلة، وليس هذا القول ببعيد من الصواب كما قدمنا في أنت. وقد تفتح همزة إيا، وقد تبدل الهمزة مفتوحة أو مكسورة هاء. ثم حملوا ضمير المجرور على المنصوب لأن المجرور مفعول لكن بواسطة، وحملوه على لفظ المنصوب المتصل لوجوب كون المجرور متصلا على ما مضى، فضمير المجرور مثل ضمير المنصوب المتصل سواء. قوله والمرفوع المتصل خاصة يستتر في الماضي للغائب والغائبة، وفي المضارع للمتكلم مطلقا والمخاطب والغائب، وفي الصفة مطلقا. اعلم أنه لا يستتر من المضمرات إلا المرفوع، لأن المنصوب والمجرور فضله لأنهما مفعولان، والمرفوع فاعل وهو كجزء الفعل، فجوزوا في باب الضمائر المتصلة التي وضعها للاختصار استتار الفاعل، لأن الفاعل وخاصة الضمير المتصل كجزء الفعل، فاكتفوا بلفظ الفعل عنه كما يحدث في آخر الكلمة المشتهرة شيء، ويكون فيما أبقي دليل على ما ألغي، كما مضى في الترخيم، وعلة استتاره فيما يستتر فيه قد مضت، ولا يظهر أصلا الضمير المتصل في غائب الماضي وغائبته، وفي المضارع في أفعل ونفعل ويفعل وتفعل مخاطبا وغائبة، وأفعل وفي جميع الصفات وأسماء الأفعال والظروف، وفي خمسة منها لا يظهر الفاعل لا ظاهرا ولا مضمرا، وهي أفعل ونفعل وتفعل مخاطبا، وافعل أمرا واسم فعل الأمر مطلقا، أي في الواحد والمثنى والمجموع. وما يظهر في نحو أسكن أنت وزوجك الجنة تأكيد للمستتر لا فاعل، بدليل أنك لا تقول لا أفعل إلا أنا ولا تفعل إلا أنت. وفي فعل وفعلت ويفعل وتفعل للغائبة يظهر الفاعل المظهر والضمير المنفصل، نحو ضرب زيد وما ضربت إلا هي، وتضرب هند وما يضرب إلا هي، وكذا في الصفة المفردة نحو أقائم الزيدان وما قائم هما، وكذا في الظرف عند أبي علي إذا اعتمد نحو في الدار زيد وما في الدار هو، وكذا في اسم الفعل إذا كان خبرا يظهر الفاعل الظاهر نحو هيهات زيد، والمضمر نحو هيهاتهما. انتهى الشريط الأول من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.